بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على محمد. عن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار. هذه الحكمة لأمير المؤمنين تتعلق بالسياسة الناجحة التي توصل الإنسان الفرد أو المجتمع إلى غاياته المطلوبة. وقبل أن أتحدث عن مضمون هذه الحكمة، أشير إلى لفتة بلاغية في الشكل. فالإمام استخدم في أسلوبه البياني هذا، استخدم أسلوبا اصطلح عليه باسم التسبيغ، وهو تشابه الأطراف، أطراف الجمل في كلماتها. وهذا أسلوب يعد من المحسنات البديعية التي امتازت بها لغة العرب. وقد اعتمد القرآن الكريم هذا الأسلوب، حيث نقرأ قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. حيث يعيد الكلمة مع مقطع الجملة الثانية أو الثالثة وهكذا. وأيضا نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استخدم هذا الأسلوب البلاغي في العديد من كلماته، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. وهكذا استخدم هذا الأسلوب، وكان كما قلت من أساليب البلاغة عند العرب. ربما غدا اليوم مهجورا، كما هجرت الكثير من الأساليب التي كانت متبعة، ومنها أسلوب التسجيع على سبيل المثال، الذي غدا اليوم ممجا في ممجوجا في بعض الأحيان، أو لنقل إن المبالغة في التسجيع أصبحت ممجوجة في لدى أسماع الناس في هذا الجيل. هذا على مستوى الشكل، هي ملاحظة عابرة فقط، وإلا فحديثنا عن الأساس وهو المضمون الذي تحتويه هذه الحكمة. المضمون الذي تحتويه هذه الحكمة يتصل كما قلت بنجاح الإنسان في سياسته، في قيادته، الإنسان القائد، الإنسان المربي، الإنسان المدير الذي له موقع إداري معين. نجاحه في قيادته، في سياسته، في إدارته لابد أن يتوقف على أن يتمثل هذا الإنسان جملة من الأعمال وأن يسير وفق منهج معين. الإمام هنا يشير إلى ثلاثة خطوط في هذا المنهج الذي يوصل الإنسان الفرد أو الجماعة إلى سعادته، إلى النجاح. الخط الأول الحسم، القائد لا بد أن يكون حازما، الظفر بالحزم، الظفر بمعنى النصر، بمعنى الفوز، بمعنى النجاح. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى غاياته وينجح في إدارته، في قيادته للأمة أو للجماعة أو لقرية أو لولاية معينة إلا إذا تحلى بهذه الصفة، صفة الحزم، بحيث لا يكون شخصية ضعيفة مهتزة مترددة. التردد في الشخصية القيادية هذا دليل ضعفها وهزالها وهزالها، وأنها لا يمكن أن تترك بصماتها في التاريخ، ولا يمكن أن تغير. وما أكثر الشخصيات الضعيفة التي مرت في تاريخنا السحيق أو في تاريخنا المعاصر، وترتب على ذلك ما ترتب من ترد، من تراجع لهذه الأمة، من تخلف. يحكى أن أبا موسى الأشعري كان شخصية ضعيفة مترددة، ولذلك لم يكن الإمام سلام الله عليه راضيا لانتدابه إلى التحكيم، لكن القوم فرضوه عليه، وخشيا قسام جماعته في أخطر مرحلة تمر بها الأمة وهو في ميدان الحرب. كان شخصية ضعيفة ولا تتسم بالحكمة الكافية ولا بالبصيرة النافذة، ولذلك تلاعب فيه عمرو بن العاص كما هو معلوم بتلك الحيلة التي جعلته يعزل الإمام أمير المؤمنين من الخلافة وينصب معاوية بن أبي سفيان. هذا الضعف لازلنا ندفع ثمنه إلى يومك هذا. الشخصية القيادية إذا كانت ضعيفة مترددة لا جرأة لها في تحمل المسؤولية، لا شجاعة عندها في تحمل المسؤولية وفي اتخاذ القرارات، مثل هذه الشخصية تكون وبالا على الأمة وعلى مستقبل هذه الأمة وأجيالها. الإمام يشير إلى هذا المعنى، يقول الظفر في الحرب، في السياسة، في الإدارة يحتاج إلى شخصية حازمة تتسم بالحزم. هذا هو الخط الأول. لكن قبل أن أدخل في بيان الخط الثاني أسأل كتمهيد لبيان الخط الثاني، هل الحزم يعني الاستبداد بالرأي، أن لا يستمع إلى الآخرين، أن يكون معتدا برأيه بحيث أنا أفهم وغيري لا يفقه ولا يفهم شيئا؟ كلا. وهذا ما يبينه الإمام في الخط الثاني للسياسة الناجحة، يقول إذن الظفر بالحزم خط الأول. خط الثاني والحزم بإجالة الرأي. هنا يريد الإمام أن يدفع هذا التوهم الذي أشرت إليه، أن يقول لنا قائل أن الحزم يعني أن لا يسأل الإنسان أحدا وأن لا يستشير الآخرين، مستبدا برأيه، متعنتا، مكابرا. بعض الأشخاص يكتشف أو يكشف له الآخرون خطأ لكنه يرفض الاعتراف مكابرة، هذا الحزم؟ كلا، هذا تعنت، هاي شخصية متكبرة، هاي شخصية متهورة، هذه شخصية ممكن يعني يكون نتائج وتصرفها أسوأ من الشخصية الضعيفة المترددة. لذلك الإمام يشير إلى العنصر الثاني في الشخصية القيادية الناجحة وفي السياسة الناجحة، وهو أن يستمع إلى الآخرين، أن يقرأ. والقراءة في كتاب الحياة، القراءة بالاستماع إلى الآخرين، هذه نعمة القراءة، لأن الإنسان مرء امرئ مكنوز بالتجارب، والتجارب هي علم. أذكر أن أحد فقهائنا وهو العلامة الفقيه السيد فضل الله رضوان الله عليه، جاءه ذات يوم صحفي أجنبي فسأله عن قراءاته، ونقل إليه أن بعض السياسيين الغربيين يقرأ في كل أسبوع كتابا. فالسيد رحمه الله أجابه: أنا في كل يوم أقرأ 50 كتابا. استغرب الرجل: كل يوم تقرأ 50 كتابا؟ قال: نعم، لأني في كل يوم أستقبل 50 إنسانا، وكل إنسان هو كتاب أستفيد من تجربته، من أفكاره، حتى لو كان فلاحا بسيطا، هذا لديه حكمة أحيانا علمتها الأرض والطبيعة له. هاي الطبيعة، هاي الأرض تعلم الإنسان الكثير من التجارب. فهذا الصحافي قال للسيد: أو تستفيد ممن تلتقيهم؟ قال: نعم، ولو كانوا أطفالا. حتى الأطفال عندما أتأمل في حركاتهم وفي أفعالهم الذكية والبريئة فإني أخذ منها درسا وحكمة. إذن الشخصية القيادية شخصية تستمع، تصغي، تستمع إلى الآخرين. واليوم أصبحت قضية المشورة تنطلق من خلال عقل مؤسساتي، لم تعد المسألة عشوائية. سمة هذا العصر هو أنه عصر مجالس التخطيط في الإدارة. إذا عندك مدرسة بدك مجلس تخطيط ومشورة، في السياسة بطريق أولى تحتاج إلى مؤسسات، مراكز دراسات ترصد واقع الأمة، واقع أعداء الأمة على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي. اليوم أصبحت مسألة إجالة الرأي تنطلق من خلال مؤسسات، والحزم بإجالة الرأي، أن تجيل الرأي على مستواك الشخصي، هذه مهمة جدا هذه النقطة. والظفر بالحزم عنصر الثاني، والحزم بإجالة الرأي. قائد المدير يجيل الرأي، أولا هو يجيل الرأي على مستواه الشخصي فلا يصدر القرارات الانفعالية، وثانيا يجيل الرأي على مستوى المؤسسات المختصة، المؤسسات التي تخطيطية، التي تخطط وتفكر. هذه السمة الثانية التي يشير إليها الإمام سلام الله عليه. وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ما الحزم؟ ما هو الحزم يا رسول الله؟ قال: مشورة ذوي الرأي واتباعهم. إذن الحزم مش الاستبداد بالرأي، من استبد برأيه هلك كما قال علي في كلمة أخرى: من شاور الرجال شاركها في عقولها، ضم عقلا إلى عقل، وضم عقل إلى عقل يعطي غنى ويعطي تجربة ويعطي بصيرة. ومن استبد برأيه هلك، القائد الذي يستبد برأيه يهلك. إذن ما الحزم يا رسول الله؟ قال مشورة ذوي الرأي واتباعهم، مش بس بك تشاورهم، شاور وخالف ما بيصير شاور. إذا كان رأيهم صائبا فإن عليك اتباعه، وأما إذا رأيته خاطئا من خلال مؤشرات واضحة فتوكل على الله، كما أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن هذا هو الخط الثاني من خطوط السياسة الناجحة، أو العنصر الثاني الذي ترتكز عليه السياسة القيادية والإدارية والتربوية الناجحة. الخط الثالث أو العنصر الثالث ما أشار إليه الإمام بقوله: والرأي بتحصين الأسرار. عندما تحدث الإمام في الخط الثاني عن إجالة الرأي أراد أن يدفع وهما، أن لا ينزلق الأمر في إجالة الرأي في القضايا الحساسة والأساسية إلى تناول هذه القضايا في العلن. فثمة مراكز خاصة ودوائر خاصة لتداول القضايا الحساسة التي تتصل بأمن الأمة ومستقبل الأمة، وتتصل بمراكز القوة في الأمة وعناصر القوة فيها. هذه الأمور لا تناقش في الإعلام، وإنما يستشار بها أشخاص أكفاء عقلا وأشخاص موثوقون بحيث لا يتم اختراقهم. ولذا تجدون أن من سمات هذا العصر هو عصر تحصين الأمن القومي. كل دولة اليوم عندها أمن، عندها أسرار لا يطلع عليها إلا القلة القليلة الذين يؤتمنون على أسرار الأمة، لأن إفشاء هذه الأسرار سيكون مهلكة للأمة. فإذا الديمقراطية والحرية وإجالة الرأي والشورى لا يعني أن نناقش القضايا الخطيرة عبر وسائل الإعلام، في قضايا لها كما يقال بلغة اليوم مطابق خاصة. لاحظوا الآن، لاحظوا عدونا إسرائيل، كثير من الأحيان يصدر قرار، وهي دولة بالعرف العام دولة ديمقراطية طبعا تمارس ديمقراطيتها على العنصر اليهودي دون العربي المضطهد، فتمارس ديمقراطية وهذا أمر لا بد أن نعترف به، لكن في كثير من الأحيان في المنزلقات في المنعطفات يصدر قرار من رئاسة الوزراء بمنع التداول في هذا الأمر، نقطة على السطر، تحصينا وحفظا للأمن القومي للأمة. هذه القضايا إذن لابد أن نلتفت إليها من الوهن كما يقول الإمام علي عليه السلام، والضعف إعلان الأمور التي تتصل بأمن الأمة وعناصر القوة فيها، من الضعف والوهن إفشاء الخطط قبل أحكامها وإتقانها. ألا ترون اليوم أن الدول لا تفصح عن بعض الأسرار إلا بعد مضي عقد من الزمن على الأقل 10 سنوات، وبعض الأسرار لا يسمحون بإفشائها إلا بعد مضي 50 عاما، وبعض الأسرار لا تفشى إطلاقا. فالإمام سلام الله عليه أراد أن ينبه في هذه النقطة الثالثة أن القائد الناجح والسياسة الناجحة هي السياسة التي تفرق بين ما ينبغي إشراك الأمة فيه بإعلانه على رؤوس الأشهاد، وبينما يبقى في دوائر خاصة قضايا التخطيط لمستقبل الأمة لعناصر قوتها، هذه استعينوا، ينطبق عليها هذا الحديث الشريف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذه خطوط ثلاثة أشار إليها الإمام سلام الله عليه في كلمته هذه باعتبارها عناصر أساسية لنجاح الإنسان القائد والسياسي والمدير، وإجمالا لوصول السياسة إلى غاياتها المرجوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.